إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. في هذه الآيات يبين الله عز وجل أنه بين لإبراهيم وأعلمه أن يشيد البيت وأن يبنيه في ذلك المكان المقدس وفي تلك البقعة المباركة، وقد كانت آثاره واضحة من أزمان ماضية. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أو قال في الآية التي قبلها: إني أسكنت رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وهكذا يقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالله عز وجل أمره بتشييد البيت وبنائه، وبين له مكانه كما في هذه الآية: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين، وفي سورة البقرة قال: والعاكفين والركع السجود. أمره الله عز وجل بتشييد هذا البيت، وأن يكون هذا البيت خالصا له عز وجل، وأن يكون صافياً نقياً من شوائب الشرك والبدع والخرافة وسائر المعاصي والسيئات. ولهذا فإن الله عز وجل جعل الذنوب فيه مغلظة والحسنات مضاعفة لما لذلك المكان من المنزلة الرفيعة عند الله جل وعلا، فجعل البيت مكاناً معظماً، وجعله سبحانه وتعالى علامة على بقاء هذه الأمة وسلامتها. قال الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس، قياماً للناس. قال بعض أهل العلم: ما دام أن هذه البنية، وما دام أن هذه الكعبة، وما دام أن هذا البيت المعظم لا يزال يعظمه المسلمون ويأتون إليه طائفين ويأتون إليه ملبين ويأتون إليه طائعين لله عز وجل، فإنه لا يزال أمرهم قائما ومكانتهم موجودة بين الأمم. والله عز وجل يقول في هذه الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني ذلك البيت في واد ليس فيه أنيس ولا جليس، كما قالت له امرأته حين أراد مغادرة مكة: إلى من تتركنا في هذا المكان الذي ليس به أنيس ولا جليس؟ الله أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله. إبراهيم عليه السلام بعد أن أتم بناء البيت يأمره الله عز وجل أن ينادي بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: وهذه الآية من الأدلة على وجوب حج بيت الله الحرام، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه أو يناقضه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إبراهيم ينادي في واد ليس فيه شجر ولا نبات وليس فيه إنس ولا أنيس، ينادي بالحج، فيجعل الله عز وجل لهذا النداء قبولا، ويجعل أفئدة المؤمنين إليه تهفو، ويجعل أهل الإسلام إليه يقبلون زرافات ووحدانا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولا يزال الناس يستجيبون هذا النداء من كل فج عميق على مر التاريخ، على مر التاريخ. ولما بعث الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت العرب يحجون بيت الله الحرام، ولكنهم يحجون فيخلطون مع حجهم البدع والشركيات والخرافات، فشرع الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه العبادة، وجعلها ركنا من أركان الإسلام العظيم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلما اجتمعت الكلمة ووحدت الصفوف وانتشر الإسلام وقويت شوكة المؤمنين في المدينة النبوية، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا هنا وهناك في تلك الغزوات المشهورة، فلما كان في العام التاسع أنزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ففرض الله عز وجل حج بيته الحرام على كل مستطيع من الأنام في عمره مرة واحدة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فتأهب النبي عليه الصلاة والسلام وكان في عامه التاسع قد شغل بوفود العرب وقبائلها الذين قدموا عليه المدينة بإسلامهم، فشغل بتعليمهم وتوجيههم، فأرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه في جملة الحجيج، وأمره أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا يحجون قبل ذلك بل ويطوفون عراه تعبدا لله جل وعلا في منظر مخزي، تطوف المرأة عريانة وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله، ويلبي أحدهم فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر لأداء هذه الفريضة، وكانت في هذه أول حجة بعد الهجرة وهي آخر حجة، فلم يحج عليه الصلاة والسلام بعدها، وهي حجة الوداع التي قال فيها لمن شهد الموسم قال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس عباد الله، حج النبي عليه الصلاة والسلام ورغب أمته في الحج وحثهم عليه وبين لهم ما فيه من الفضائل العظام والدرجات العالية الرفيعة في الآخرة وما ينالون من الثواب الجميل وما يحصلون عليه من الثمار الحسية في الدنيا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. قال ابن خزيمة: أي يرفع بعد الثالثة. والحديث عند ابن حبان عن عبد الله بن عمر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس: تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعند ابن حبان وهكذا أبي يعلى عن أبي هريرة وأبي سعيد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن عبدا، قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. كل هذا لما فيه من مصالح للعباد أنفسهم يجنونها من الثمار الدنيوية والثواب في الدار الآخرة، لو لم يكن إلا تلك المنافع التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم. قال الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. فمن تلك المنافع ما يحصل لأحدهم من التجارات وجمع الأموال، ومن تلك المنافع لقاء الأحبة والخلان، ومن تلك المنافع التعرف على أهل العلم والخير والفضل والإحسان، وما أكثر المنافع التي ينالها الحجاج. وأما منافع الآخرة فإنهما أن يخرج الحاج فيتهيأ في ميقاته لحج بيت الله الحرام ثم يرفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلا ولبت من حوله الجمادات والحيوانات والأشجار والأحجار والجن وسائر المخلوقات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وجاء من حديث أبي هريرة عند الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل ولا كبر مكبر إلا بشر. قالوا: وبما يبشر يا رسول الله؟ قال: إلا بشر بالجنة، إلا بشر بالجنة. كيف وهو يجيب نداء الله، يدعوه الله عز وجل لهذه الفريضة، وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، كيف لا ينال الثواب العظيم وهو يبذل الأموال الكثيرة ويتحمل المشاق وتعب السفر من ربما من بلدان بعيدة لا يريد دنيا ولا شهرة ولا مال، وإنما يريد إجابة نداء الله عز وجل، كيف لا ينال هذا الثواب العظيم؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع أخرى إلا رفعه الله بها درجة، إلا رفعه الله بها درجة. ولهذا جاءت الأدلة المتكاثرة في الإكثار من الحج وأن المؤمن لا ينبغي له أن يكتفي بحج الفريضة، بل يتابع بين ذلك ويكثر من ذلك. وقد كان السلف رحمهم الله يلازمون الحج، فعثر عن أحدهم أنه حج 60 حجة، وآخر 50 حجة، وآخر يحج عاما ويرابط عاما. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان عن ابن آدم الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة، المتابعة، الاستمرار، المحافظة على هذه العبادة العظيمة التي بها ترفع الدرجات وبها تكفر السيئات. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وفي رواية أخرى: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. ما الذي حمل أولئك الحجاج أن يتركوا بلدانهم وأن يتركوا أهاليهم، بل وأن يتركوا ملابسهم وأن يلبسوا ذلك اللباس الذي يتحدون فيه، فينطلقون ملبين مهللين مكبرين داعين لله جل وعلا، فيقفون تلك المواقف ويقفون تلك المشاهد في تلك المشاعر مع وجود المشقة والتعب ووجود الازدحام، فيقبلون على طاعة الله عز وجل إلا رجاء رحمته ومغفرة ذنوبه وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. فلهذا حري بهم أو بأحدهم أن يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، الحجاج والعمار ضيوف الرحمن، ضيوف الكريم سبحانه وتعالى، ضيوف أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحجاج والعمار ضيوف الرحمن. دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. وفي رواية أخرى: ضيوف الله فهم ضيوف الرحمن، ألا يكرمهم؟ ولهذا فإن الله عز وجل يدنو من الحجاج عشية عرفة وهم على ظهر ذلك الجبل، إليه يرفعون أكفهم وفيه تسيل دموعهم، وهم يستغيثون به أن يغفر ذنوبهم وأن يستر عيوبهم، فينادي ملائكته سبحانه فيقول: انظروا عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي رواية يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وفي عشية جمع يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لبلال: استنصت الناس يا بلال، إن الله عز وجل تطول عليكم في ليلتكم هذه فأعطى مسيئكم لمحسنكم، قال: وغفر لمسيئكم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يدنو رب العالمين عشية عرفة. وفي حديث عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه من عباده من النار من عشية عرفة، فهو يوم عظيم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، والله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ما أعظمها من عبادات وما أجلها من طاعات لمن هيأه الله عز وجل ويسر له هذه العبادة العظيمة التي كما سمعت بسببها تمحى الذنوب وتستر وتغفر وترفع الدرجات. بل من خرج لحج بيت الله الحرام وكان صادق النية ومات في طريقه كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، وإن خرج معتمرا كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة عند الإمام ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الناس، ينبغي لنا أن نجيب نداء إبراهيم وأمر رب العالمين سبحانه وتعالى بالحرص على هذه العبادة والسعي للحصول عليها. إياك أن تكون من المتكاسلين أو من المتثاقلين الذين يضيعون الأموال ها هنا وها هنا في غير ما فائدة، بل ربما في المحرمات، ولو أنهم جمعوا الأموال لحجوا كل عام. واسمع إلى هذا النداء العظيم الذي دائما نكرره ونحن نقرأ سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فادعو الله عز وجل أن ييسر لك حج بيته الحرام وأداء العمرة قبل فوات الأوان، فإنه عباد الله تحصل أمور ربما يحجز الحجاج عن بيت الله الحرام. ولا ننسى ما مضى من تلك الأعوام أو تلك السنين التي مضت قريبا، فمنع الناس من الحج والعمرة فمات أناس ولم يحجوا بيت الله الحرام وكانوا يتمنون هذه العبادة، فلن تهز هذه الفرصة لمن يسر الله عز وجل له ذلك. وإياك أن تسوف أو تؤخر، فإنه فرض عليك إن كنت مستطيعا، وهو ركن عظيم من أركان هذا الدين القويم. فادع الله أن يوفقك واعمل بالأسباب واسعى إليه واحرص على الحصول عليه. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام وأداء مناسكه العظام، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.